أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وأنا أحبكم في الله، هذه الدنيا ممر ومعبر، والآخرة هي المستقر والقرار. قال الرجل المؤمن، حكى عنه ربنا جل جلاله فقال سبحانه: وقال الذي آمن يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ولكن هكذا الإنسان، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هكذا الإنسان، وتحبون المال حبا جما. هذه الدنيا معشوقة الغافلين. قال ربنا سبحانه: زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، وبدت المشكلة في هذا الصراع الذي احتدم في هذه الأيام بين الناس والمال. وصدق قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فتنة الناس اليوم المال وحب الدنيا. قال: ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والشغف بها، حب الدنيا وتناول شهواتها، حب الدنيا والتنافس على متاعها، الفرار من الفقر، وحب المال والحرص عليه وكنزه وتكديسه. آفة عجيبة في هذه الأيام، وحلقتنا هذه لأهل الآخرة، للعاملين للآخرة، للراجين فضل الله، للطالبين أعالي الجنان، للبائعين للدنيا، المشترين للجنة. وقفة في البداية لأتساءل أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ إننا نتكلم عن أخرويين، رجلين من رجال الآخرة، غني شاكر ينفق ماله كله في مرضات الله، وفقير راضي صابر محتسب غير متطلع إلى الدنيا، أيهما أفضل؟ إننا لا نوازن بين غني حريص وفقير حريص شغوف بالدنيا، لا نقارن بينهما، أو لا نقارن بين غني كريم منفق جواد وفقير حريص، لا لا لا، هذه أفضليات واضحة ومعروفة. إنني أبحث الآن عن أفضلية غني شاكر ينفق ماله آناء الليل وأطراف النهار في مرضات الله، وفقير صابر قانع راضي. وأنقل لكم كلام صاحب مختصر منهاج القاصدين عليه رحمة الله، فيقول: وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده إذ به يظهر فضله. والدنيا ليست محزورة لعينها، بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. والفقر ليس مطلوبا لعينه، ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل به. وكم من غني لا يشغله غناه عن الله تعالى، كسليمان عليه السلام، وكذلك أبي بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وصرفه فقره عن حب الله تعالى والأنس به، وإنما الشاغل له حب الدنيا ولا يجتمع قط حب الدنيا مع حب الله في قلب واحد أبدا. احفظ عني هذا الأصل، أنه لا يجتمع حب الله وحب الدنيا في قلب واحد أبدا. فإن المحب بالشيء، فإن المحب للشيء مشغول به، فإن المحب للشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصاله، بل قد يكون شغله في الفراق أكثر. والدنيا معشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها. إذن بانت لك القضية أن الموضوع ليس في غنى وفقر، وجود مال ودنيا أو عدم وجوده، إنما القضية مشغول أنت بما، المشغول فيها مشغول عن الله، سواء كان هذا المشغول غنيا مشغولا بماله، أو كان هذا المشغول فقيرا مشغولا بفقره. اسمع بقية الكلام، يقول الشيخ: وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقير عن الخطر أبعد، لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، ومن العصمة ألا تجد، ومن العصمة ألا تجد. ولما كان طبع الآدميين إلا القليل منهم حب الدنيا والانشغال بها، جاء الشرع بذم الدنيا وذم الغنى ومدح الفقر. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كانا في الدنيا متواخيين، فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله تعالى أن يحبس، ثم أدخل الجنة. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. فلقيه الفقير فقال: أي أخي، ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فقال: أي أخي، والله لقد حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده 1000 بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء. هذا حال الآخرة بين غني محاسب من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وبين فقير على الكفاف عفي عنه وأدخل الجنة. إخوتي، هي قضية الساعة الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وشحوحة القوت، ماذا نصنع وكيف السبيل؟ إخوتي، إنها ليست دعوة إلى الفقر ولا تأصيل لفكر الفقر، وإنما دعوة للتعامل مع الواقع بإيمان. كيف يفعل المؤمنون في مواجهة الفقر؟ معي شيخ كبير فقير أحبه في الله، ألتقي معكم لحظة بعد الفاصل، كونوا معي، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الراضين. معي لنتكلم عن الفقر الجميل، عن الرضا بقضاء الله وقدره. فالغنى قدر والفقر قدر، الرزق قدر، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. معي شيخي الرجل الكبير فضيلة الشيخ عبد المعبود حسن. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم.
يا مرحبا.
الله يبارك لك.
أحبك في الله.
أحبك الله إذا أحببتني فيه.
وأحسبك ممن إذا رؤي ذكر الله.
الحمد لله.
جزاك الله خيرا يا سيدنا. سيدنا، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا ذر، إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. إذن عادت القضية ليست إلى كثرة المال وقلته، وإنما غنى القلب وفقره. فكيف السبيل إلى غنى القلب شيخنا؟
السبيل إلى غنى القلب أن يعرف الإنسان أن ما كتب الله تعالى له من الرزق ومن الأجل شيء لا يغيره ملك ولا سلطان ولا حزب ولا أي إنسان. إن الله تبارك وتعالى يقول وأنه هو أغنى وأقنى.
سبحانه
وتعالى
جل جلال الله
هو الغني ويمدح الغنى.
نعم.
وهو الغني ويمتحن بالغنى كما أنه يمتحن بالفقر.
سبحانه.
إن الآية التي تلاها شيخنا الكريم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق.
أي الله.
مثلما أنكم تنطقون.
نعم.
يعني كون رزقكم عند الله ربكم حق مثلما أنكم تنطقون.
مثل نطقك بهذا الكلام.
نعم. نعم.
رزقك مكتوب.
نعم. وأني أتعجب ولا ينقضي عجبي.
نعم.
لأن المثل ضرب بالنطق دون شيء من النعم كالسمع أو البصر أو القلب.
مثلما أنكم تنطقون.
فقال مثلما أنكم تنطقون لحكمة.
تجعل
الإنسان يسجد لله تعالى يعني ولا يريد أن يقوم من السجود.
إيه؟
بعظمة الله تعالى.
نعم.
لأن قوله مثلما أنكم تنطقون جاء بالقضية وتعليل القضية.
وتعليل
القضية مثلما أنكم تنطقون.
يعني
كأنه يقول لماذا تستغرب أن يكون رزقك على الله تعالى فبكم تنطق حتى نعلم بكم تشبع.
بكم تنطق
كلمة واحدة حتى تعلم ونعلم معك
أنك تحتاج.
بكم تشبع. فلو والله فكرت فيها كدت أن
يعني كأن الله عز وجل يقول يعني أنت محتاج تقول إيه عشان يشبعك.
أي والله كأنه يقول
عايز أفهم أنا.
كأنه يقول إن مخرج الكلمة هو بعينه مدخل اللقمة.
لحظة عايزين نقفل ال
إن الذي أنطقك سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. إن مدخل اللقمة هو مخرج الكلمة.
عايزين الحتة دي نأكد عليها. إن مدخل اللقمة
هو مخرج الكلمة.
هو مخرج الكلمة.
يقول الله تعالى الحكيم العليم بكم أنطقتك وبكم تشبع. أنطقتك لو أننا تخيلنا رجلا فقد الرئتين واللسان والشفتين والخيشوم والحنجرة. فقد لن أتكلم عن المخ لأن الكلمة تبدأ في المخ.
يعني بيقوله يعني انت اتكلمت بقد ايه
يعني كم تنطق اذا فقدت هذه الاعضاء التي انطقتك بها
يعني
وركبتها ذهبنا الى مصحة او مستشفى في سويسرا او في المانيا
يعني
او في امريكا. لنركب لك هذه الاعضاء
بالقلب الذي يضخ الدم والاسنان واللسان
والشفتين
والحنجرة
والحنجرة والخيشوم
والمخ
والرئتين. بكم تنطق؟ بمليار.
بمليار.
سيقول لنا الأطباء يجب أن تدفعوا في الخزينة مليار.
مليار.
وكأنه يقول أنطقتك بمليار أفلا أطعمك
بشلن.
بدينار.
بشلن.
بدينار. خليها دينار. أكلها في مطعم من المطاعم الكبيرة. ده لقمة كما قال الشاعر رأيت الجوع يذهب رغيف وملء الكف من ماء الفرات. فما لي لا أصون بذاك عرضي وأقنع بالقليل إلى الممات. إلى الممات. نعم.
يعني أنا أرى شيخنا في هذه الأيام يعني ما تزعلش مني وأرجو ما يزعلش مني إخواني المشاهدين إن الفقراء عندهم طمع.
لا إله إلا الله.
يعني حين حتى يأتي محسن من المحسنين ويريد أن يساعد يأخذ من يحتاج ومن لا يحتاج.
إن لله.
والذي يحتاج يأخذ أكثر مما يحتاج. فكأن هناك طغيان في الأخذ لهذه الآية. لذلك أنا أبحث أيضا، ما زلت أبحث عن غنى القلب مما يتأتى.
يأتي غنى القلب من ثقة الإنسان فيما عند الرحمن.
نعم.
لأن الإنسان لن يستكمل اليقين حتى يكون واثقا مما عند الله أوثق مما في جيبه ومما أغلق عليه خزينته.
نعم.
وأمسك المفتاح في جيبه.
نعم.
الثقة في الله عز وجل والإيمان بصفات الله تعالى.
نعم.
الرزاق المعطي الكريم الذي بعد أن حرم أيوب الصحة والولد والمال وأرجع الله تعالى إليه كل ذلك في ساعة
في ساعة
في ساعة، نظر إلى السماء فوجد سحابة ظنها ممتلئة ماء.
نعم.
وهو قد قال لنفسه ها قد رجع الأولاد في لحظة، وها قد رجعت الصحة في لحظة، فكيف أجمع ما ضاع مني من الأموال من البعير والشاه والبقر، كيف أجمع ذلك وقد جمعته في سنين طويلة أعطانيه الله تعالى ونميته في سنين. فنظر إلى سحابة عابرة وظنها ستمطر عليه ماء، فماذا أمطرت؟
ماذا أمطرت؟
ماذا أمطرت؟ أمطرت أرجل الجراد من الذهب،
جرادا من الذهب،
جراد من الذهب، وكان قد فرغت الحواصل من الحبوب التي كان يطعمها للماشية عنده. فإذا بهذه السحابة تملأ الحواصل مكان الحبوب الذرة والفول
ذهب.
والقمح ذهبا،
الله أكبر،
ذهبا أصفر. فجعل أيوب يبحث ويضع في ثوبه. فقال له ربه تبارك وتعالى وهو أعلم،
يا أيوب
ألم أكن أغنيتك عن هذا؟
إيه.
فقال ما لا، ولكن من يشبع من فضلك.
الله أكبر،
من يشبع من فضلك.
قال له بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك.
عن بركتك.
الله أكبر، الله أكبر.
من يشبع يا رب من فضلك؟
لا نشبع والله.
أنا رويت ما قرأته في المدهش لابن الجوزي.
نعم، جزاك الله خير،
بارك الله فيه.
الله،
ولكنك أحفظ مني.
لا يا سيدنا، أنت سيدنا،
أنفع بكم،
أنت إمام.
فالمصطفى صلى الله عليه وسلم وضح أن المقياس والمعيار في هذه الدنيا ليست للدرهم والدينار. حينما مر عليه رجل وهو جالس وسط أصحابه.
نعم.
يركب جوادا كريما وعليه من الحرير والذهب والحلي.
نعم.
فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأشار إلى ذلك الرجل وقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا خطب أن يزوج، وإذا شفع أن يشفع.
نعم.
فهذا النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وسكت. فإذا برجل زري الثياب رص الهيئة يمر عليهم.
نعم.
فقال وماذا تقولون في هذا؟
نعم.
قالوا حري إذا تكلم أن لا يسمع له ولا يؤبه.
نعم.
وإذا خطب أن لا يزوج.
نعم.
وإذا شفع أن لا يشفع.
نعم. نعم.
قال إن هذا يعني الذي اقتحمتموه ولم تعظموه كالأول.
نعم.
إن هذا يعدل ملء الأرض من ذلك الذي أعجبكم،
خير من ملء الأرض من ذلك.
نعم.
إيه والله.
هذا
الله.
الرجل.
نعم.
الذي أعجبكم والعياذ بالله من جبابرة أهل النار كما في الحديث الآخر.
نعم.
حديث الغلام الذي نطق في المهد.
نعم. يعني معنى هذا أن الفقير الذي لم يؤتى سعة من المال ليس بمهان
قطعا.
قال الله عز وجل يعني فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا.
أريد أن أوضح نقطة بارك الله عليك.
فضل سيدنا.
وهي أن الناس يظنون أن الغنى رأس النعم. يظنون ذلك، وهذا من قصر النظر.
من قصر النظر. نعم.
لأن الغنى مطلقا ليس نعمة، إلا أن يقيد بإنفاقه في سبيل الله تبارك وتعالى.
نعم.
العطاء في سبيل الله.
يعني المال إما نعمة وإما فتنة.
وإما نقمة هائلة كما سيبين الآن. يقول الله تبارك وتعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات.
بل لا يشعرون.
بل لا يشعرون. لا يشعرون بالفخ الذي نصب للشاة. قبل أن تمر على حلقها سكين الزابح.
الله أكبر.
سكين الزابح.
سلم يا رب سلم.
والله تعالى بين أن فريقا من الناس ذكرهم الله تبارك وتعالى بالأيام وبالآيات وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب فنسوا ما ذكروا به من هذا كله.
نعم.
فانظر كيف كانت العقوبة.
نعم.
يظن بعض الناس أنه عاقبهم بالفقر. لا. لقد عاقبهم بالغنى.
سبحان الملك.
أي والله. قال:
نعم.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.
الله أكبر.
أبواب كل شيء معناها
كل شيء بقى،
والسلطان والذهب والماس والضياع والعقار، أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الإبلاس. أخو الإفلاس.
أخوه.
ولكن الإبلاس أسوأ. لأن الإفلاس إذا لم يوجد الإبلاس الإنسان يستطيع أن يعوض المال.
نعم.
يعني إذا وجد الرأي جاء المال.
نعم.
بعد ذهابه.
أي نعم.
وأما الإبلاس فذهاب الرأي.
الرأي.
ذهاب الرأي فيذهب الرأي ويذهب المال.
الله.
لا مبلسون.
مبلسون. نعم.
ثم قال ما ترتجف وترتعد منه الفرائص. فقطع دابر القوم الذين ظلموا ثم حبد نفسه المقدسة المنزهة عن النقائص والنقائض على أنه طهر الأرض ممن هذه حالهم.
نعم.
قال: والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: يؤتى بالرجل من أنعم أهل الأرض.
أيوة.
من أنعم أهل الأرض، يعني الذي يأكل في يفطر في نيويورك ويتغذى في باريس ويتعشى في نابولي، الذي تفرش له الأراضي بالزهور والسجاد.
نعم.
فيغمس من أهل النار، فيغمس غمزة واحدة.
نعم.
والعياذ بالله في النار، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟
نعم.
هل رأيت نعيما يا من عشت ترفل في النعيم؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. وبالعكس يؤتى بالرجل البائس الفقير من أهل الجنة الذي لم يرى إلا الخبز الجاف والعيش الحاف كما يقولون، فيغمس غمسة واحدة في الجنة والنعيم، فيقول له ربه: أعلم يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، ما رأيت بؤسا قط. هذا الرجل صادق، لأنه غمسة في الجنة يا أحباب تنسيك عذاب السنوات الطويلة من الفقر والحرمان، لأنك قبل أن تدخل الجنة ربما أطللت إطلالة على أهل السعير والعياذ بالله والحميم، وهم يتعاون كالكلاب المسعورة في قاع الحميم وقعر الجحيم. فتقول: الحمد لله الذي عافاني من هذا.
الحمد لله
الذي عافاني مما ابتلاهم به وأنقذني من هذا السعير هذا الحميد.
ولذلك لا تجد شيخنا
أيوة.
يعني أحدا من العلماء اشتهى الغنى. أو المال
أبدا،
بل كل العلماء قاطبة يثنون على الفقر ويحبونه ويرجونه. ولعل هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك، وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا.
الله أكبر.
ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر عليه من الدنيا.
يا حي.
فذلك تجد مالك بن أنس رضي الله عنهما صاحب المذهب يقول: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر.
الله أكبر.
وضبطت حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال النضر بن شميل: لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه. الإمام الشافعي يقول: قد أنست بالفقر حتى لا أستوحش منه.
الله أكبر.
وقال يا أبا موسى: أزين شيء بالناس الفقر مع القناعة ورضا بهما. وقال: فقر العلماء فقر اختيار، وفقر الجهال فقر اضطرار. وقال: لا يصح العلم إلا لمفلس.
الله أكبر.
وكان الإمام أحمد كان يقول: الفقر الفقر أوه، والله لا أعدل بالفقر شيئا. هؤلاء هم الأئمة والعلماء شيخنا، أحب الفقر رضا.
إذا حدثتني عن أحمد في ختامك لهذه الاقتباسات العظيمة،
نعم،
أذكرك بشيء، أنه بعد محنة في 4 عصور، عصر المأمون وعصر المعتصم وعصر الواثق وصدر عصر المتوكل،
نعم،
بعد هذا كله وبعد الضرب والسجن والشدة الكبيرة، يقول أهل العلم أنه جيء إلى أحمد بسفرة 10,000، 18,000 درهم، يعني فيها طيبات ذلك العصر بكل ما في الكلمة المعنى، ولم يكن معه إلا كسرات قد خبأها، كلما عضه الجوع أكل منها كسرة واحدة، ولم يقرب هذه السفرة التي تأتيه من عند خليفة رئيس العالم،
نعم،
حاكم الأمم،
خليفة المسلمين، نعم، وقتها كان
لم يأخذ منها
لقمة واحدة
حتى كاد أن يهلك من الجوع. ثم بعد ذلك أرسلوا له 50,000 دينار،
نعم،
50,000 دينار،
50,000 دينار يعني 50 مليون،
فما مسها،
ما مسها،
وأرجعها كما هي، وأقسم ألا يأخذ منها شيئا. يقول أحد تلاميذ بشر الحافي،
نعم،
عليه وعلى أحمد رحمة الله تعالى،
آمين،
يقول: ذهبت إلى سيدي وشيخي بشر الحافي بذلك النبأ، نبأ رد أحمد ل50,000 دينار،
نعم،
ففعل شيئا من أغرب ما يكون،
نعم،
إذا به يخرج بعض الدراهم ويقول: اذهب فأتيني بأفضل ما في السوق من شواء ومن طير ومن فاكهة ومن حلوى، اذهب. قال: فظننت أن الرجل يعني خولط، إيه اللي حصل؟ الرجل زاهد من أعبد العباد، فازاي أما أجيب له نبأ زي ده ما يحاولش يعمل أحسن من أحمد ويسابقوا بقى في الزهد وفي الايه والتقنع والتقلل من الدنيا ازاي؟ قال: فاتيت بما طلب فاكل ما ياكل الرجل، ثم قضيت انا على هذه الفاكهه والحلوى والطعام، فاسقلت فنمت، فاذا بمغاره دخلتها فوجدتها معتمه وقذره ومليئه بالنجاسات والخبائث، ثم إذا بمخلوق كريه مشوه الوجه يجلس على عرش من النجاسات، عرفت فيه إبليس اللعين عليه لعائن الله. فقلت له يا عدو الله لعنك الله لأبعد، أتفتن الرجل الصالح وتجعله يتلذذ بالدنيا؟ فقال إبليس لحسين المغازلي
نعم
والله إنك حمار يا مغازلي، فإنك لم تفهم ما صنع الشيخ، إنني دفعتك بالخبر ووقفت خلف قلب الرجل الصالح ليحسد أحمد على هذه الرتبة والمنزلة فأرمي السهم المسموم، ولكنه دفع ذلك الخاطر عن نفسه بعكس ما طلبت، فأكل وتفكه وحل وتطيب
وتطيب.
قال فهذا هو الزهد الأعلى.
والله
هذا هو الزهد الأعلى.
نعم. اسمع هذا الخبر عن أحمد شيخنا. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الغنى من العافية،
الله
والدنو من المترفين فتنة،
نعم،
والجلوس معهم فتنة،
نعم،
وإن لكل شيء كرما، وكرم القلب الرضا عن الله.
الله أكبر.
الرضا عن الله. فالمطلب في غنى القلب الرضا.
هكذا.
الرضا.
هكذا.
الرضا.
هي العلامة.
فكيف السبيل إلى الرضا؟ كيف يرضى الإنسان وقد أوتي رغيفا وقطعة جبن؟
لأن عينه على الآخرة وعلى الجنة.
الجنة.
كالشاب الذي تفتنه بعض مفاتن شياطين النساء. هذا يستطيع أن يغتني عن هذه النظرات المسروقة المحرمة. بخاطرة واحدة فقط. تخطر على قلبه.
كيف؟
وتملأ عقله. يقول: إما هذه وإما حور الجنان.
إما هذه. إما هذه. وإما حور.
الحور العين.
حور العين.
فيقول: هذه عدوة الحور.
نعم.
تلك التي تنتظرني بغير مهور.
أي والله.
فهنا يدفع عن نفسه الفقير، يدفع عن نفسه غلومة الطمع والجشع وحب الدنيا بأن يتذكر ما في الآخرة من الطيبات.
أي نعم.
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدنيت مني الجنة حتى هممت أن أتناول منها عنقودا ولو أخذته لكفى الناس إلى يوم الدين.
إلى يوم الدين.
إلى يوم الدين.
سبحان الملك.
فكيف بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار وعرضها السماوات والأرض؟ فإذا ملأ هذا اليقين فعلا قلبه كفاه القليل من الزاد والطعام ورضي بما عند الله من الإكرام والإنعام.
سبحان الله. يبقى ذكرنا أن غنى القلب، أن مواجهة الفقر تأتي بأمرين.
نعم.
بغنى القلب والرضا عن الله تعالى.
الله أكبر.
الله لكن أكبر. إذا ابتلي الإنسان بالفقر،
نعم،
أليس قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر؟
بلى.
قال صلى الله عليه وسلم:
بلى.
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. فما الفقر المستعاذ منه ها هنا؟
الذي استعاذ منه المصطفى صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
والله تعالى أعلم، الفقر الذي يجعل الإنسان يتطلع إلى ما في أيدي الناس.
جميل. صحيح.
لأن التطلع إلى ما عند الناس يزيد ألمه ويضاعفه.
هذا هو الفقر الحاضر.
حصر. حسرة.
حسرة.
حسرة على النظر، والعياذ بالله يكون كالأعمى الذي يسمع الناس يتحدثون عن نعم البصر. أو كالأعرج الذي يرى الناس يتسابقون في المضمار.
إذا امتلأ قلبه حقدا
والعياذ
وحسدا
والعياذ
وغما،
هذا الفقر هو الذي استعيذ منه.
هذا ما نسميه الفقر الأسود.
وأما فقر سيدنا سعد، سعد بن أبي وقاص، يقول كما جاء في الصحيح عن سعد،
نعم،
صحيح البخاري، يقول: أنا أول العرب رمى بسهم في سبيل الله.
نعم.
ولقد رأيتنا ونحن نضع كما تضع الشاة. يعني لا بناكل ولا بنشرب
ليس لها علامة
ليس لا 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 يعني لما نخرج
ما فيش براز
خلطا يعني كأنه بعر بعر ليس فيه شيء. هذا الرجل بلغ به الثقة في الله والرضا عن مولاه بأنه دخل عاصمة الأكاسرة، فلم ينبهر بشيء من الجواهر والذهب والحرير الذي رآه.
ده الفقر الأبيض بقى.
بل ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ فزع ومن معه من القادة والجند إلى الصلاة.
إلى الصلاة.
وتلا هذه الآيات من سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. والله أذكر له قصة حكاها أيام حصار الشعب، شعب بني طالب. شعب أبي طالب يقول: والله لقد خرجت ليلا لأتبول، فوقعت بولتي على شيء له قعقعة، فتحسسته فإذا به قطعة من جلد بعير، فأخذتها وغسلتها وأحرقتها فكانت طعامي سلاسا.
حتة جلد صحنها
جلد بعير غسلوا بعد ما تبول عليه لأنه سمع فرقعة البولة على الجلد. قال: فغسلته وأحرقته ثم كان الطعام سلاسا.
سلاسا
سلاسا أيام.
سبحان الملك.
فهؤلاء الرجال
هؤلاء
أصحاب محمد،
لذلك شيخنا
أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم
دخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا
صلى الله
ظافرا منتصرا بعد أن حاربوه وبعد أن كفروا به وطاردوا أهله حتى أجهضوا ابنته
صلى الله عليه وسلم
عليها السلام وعلى أبيها الصلاة والسلام، دخل عاصمة أعدائه فكيف كان طعامه
صلى الله عليه وسلم.
أريد أن يعرف البلجيكيون والهولنديون والأمريكان والألمان هذه القصة، لأنهم والله لو قاسوا هذا الرجل العظيم
صلى الله عليه وسلم
بعظمائهم أو زعمائهم لرجموا قبور هؤلاء الزعماء والرؤساء بالأحجار.
نعم.
لأنهم سيقارنون بين
سيرون العظمة
العظمة,
العظمة,
العظمة
الحقيقية.
الحقيقية والعظمة الزائفة المبتعلة. دخل عاصمة أعدائه
كماذا كان طعامه يومئذ.
دخل عاصمة أعدائه وتذكر في العصر وهو الذي دخل الفجر بعد صلاة الفجر
صلى الله عليه وسلم
صلوات ربي وسلامه عليه، تذكر العصر أنه لم يطعم شيئا
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
ما كسرت حاصلة ولا أخذت دابة ونحرت وشويت أو حتى طبخت
صلى الله
ما صنع هذا
صلى الله
رغم أنهم أغنى الناس
صلى الله
التجارة
صلى الله عليه وسلم
وزعماء العرب والقبائل
صلى الله عليه وسلم
ما صنعوا ذلك. فذهب إلى ابنة عمه أبي طالب أمهان عليها رضوان الله تبارك وتعالى وعلى ولديها جعفر الطيار، قال: أنا من طعام يا أم هانئ، أنا من طعام للفتح الأعظم في اليوم الأكبر
صلى الله عليه وسلم.
قالت: والله يا ابن عم ما عندي إلا كسرات من الخبز وإن يستحي أن آتيك بها. كسرات من الخبز يعني أقول للمشاهد يعني أنت لا تضعها إلا لدرجتك أو الأوزة التي تملكها، جاء بها للنبي
صلى الله عليه وسلم
محمد عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فقال: هل أميها يعني هاتيها هاتيها. فقطعتها في طبق ووضعت عليها بعض الماء وبعض حسوات الملح.
سبحان الملك.
فقال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح يوم الفتح، قال: أما من إدام؟ قالت: والله يا ابن عم ما عندنا إلا الخل. قالت: نعم الإدام الخل
صلى الله عليه وسلم.
والله قرأت ما صنع الروس حينما دخلوا برلين واقتحموها، فكلما قرأت قصة قصة الفتح المبين
لسيدنا النبي
سيدنا من الهجرة للمصطفى عليه
صلى الله عليه وسلم
أجهلني الفارق.
والله.
لأن الجند الروس لم يكونوا يعلمون من الألمانية إلا كلمة فراو كم، يعني تعال يا امرأة والعياذ بالله. اكتسبت 70,000 امرأة في الساعات الأولى،
لا حول ولا قوة،
و10,000 أسد، لا أقول جندي، دخلوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي دخل ليس مزهوا ولا مفتخرا ولا متكبرا، بل دخل وقد وضع رأسه على رأس راحلته وهو يقرأ هذه الآيات: إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
الله أكبر.
هكذا كان النبي محمد
صلى الله
عليه الصلاة والسلام الذي جاءته فاطمة يوما مشيتها كمشيته
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم عليه، فقال: مرحبا بابنتي، ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ لم يكن وقت لم تكن تأتي فيه. أتدري ماذا قال؟ يا من تولول على يعني على ندرة الطيبات والمشاهيات في هذا العصر، أتدري ماذا قال النبي
صلى الله عليه وسلم؟
قال: ما جاء بك يا فاطمة؟ قالت: قرص، قرص خبزته.
قرص من شعير خبزت،
قرص يعني قرص،
قرصة.
فلم تطب نفسي حتى أتيتك بقطعة منه.
الله أكبر.
قال: أما أخذها وسمى الله وجعل أكل منها
صلى الله عليه وسلم.
قال: أما هذا أول طعام يدخل بطن أبيك منذ ثلاث،
منذ ثلاث
عليه الصلاة
صلى الله.
وما لا عظيم ما حد فينا جاع 3 أيام و4 أبدا
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 أبدا صلى الله عليه وسلم،
ولكننا ضعفاء.
أنا أقول يا شيخنا أن الفقر فقران، فقر أسود وهو حال تتبلبل فيه الخواطر من الهم والغم وكثرة العيال وانكسار النفس الناشئ عن ذلك وما إلى هذا من علل الفقر التي تأخذ بالأنفاس والتلابيب من الحسد والحقد والضغينة والضجر والسخط وعدم الرضا. وهذا الفقر الأسود والذي يبدد الذهن ويقتل النبوغ
قطعا
ويزوي بصاحبه كما تزوي الشجرة الخضراء إذا انقطع عنها الماء.
نعم.
هذا الفقر الذي يكون فيه الفقير غير راض عن ربه.
نعم.
وغير راض برزقه.
نعم.
وغير راض بوضعه.
نعم.
بل متطلع متشوف ينظر ها هنا وهناك، وهذا ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. أما الفقر الأبيض فهو الذي يكون فيه الرجل خفيف المؤونة راسخ الطمأنينة بالله، لا يؤثر الفقر، لا يؤثر الفقر إلا على سطح جسده ومظهر لباسه.
نعم.
أما قلبه فمستقر مشرق.
نعم.
مطمئن متيقن.
نعم.
ثابت متجمع.
نعم.
وهو نعمة.
نعم.
نعمة في حق من يرضى به ويحبه، فإن التقلل من الدنيا نعمة، نعمة. وهذا الذي كان يؤثره الأئمة على ما سواه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر، والفقر أشرف من الغنى، فإن الصبر عليه مرارة ولكن انزعاجه أعظم حالا. كان يقول الإمام: أنا لا أعدل بالفقر شيئا لأجل خفة الحساب.
نعم.
ولنا في رسول الله أسوة حسنة
عليه الصلاة،
وخير الهدي
هدي محمد،
هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف كان حاله في الفقر؟
يحضرني هنا بفضل الله تعالى ذلك الحديث الذي رواه المسور بن مخرمة وذكره الحافظ، ذكره البخاري وشرعه ابن حجر في فتح الباري. يقول الحديث الكريم:
نعم.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
أرسل أبا عبيدة ليأتيه بجزية البحرين.
نعم.
وكان قد أمر عليهم العلاء الحضرمي.
نعم.
فحينما سمع الأنصار بأن أبا عبيدة
جاء من البحرين
تراجع.
نعم.
فبعد صلاة الفجر احتطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا. فنظر إليه وابتسم.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
فقال لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بشيء.
نعم.
قالوا نعم يا رسول الله. نعم يا رسول الله.
صلى الله عليه وآله.
فقال عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم.
والله ما الفقر أخشى.
الفقر أخشى عليكم.
نعم.
ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين كانوا من قبلكم فتهلكهم تهلككم كما أهلكتهم. هذا هو الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. ويعلمه أصحابه. يعني هذا الذي جاءنا مهما كان فهو شيء يسير من جناح البعوضة.
أي والله.
لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وسبب الفقر الأكبر الذي يعيشه الناس اليوم بطر النعم.
بطر النعم.
بطر النعم. يعني أنا إذا رأيت شيئا من المفاسد أو علامات الفجور صحت بالذي يفعل هذا إذا كان من الذي أستطيع أتكلم معه يعني قدام يعني مش معقول أتكلم مع حد في إذاعة ولا في التلفزيون من خلال الشاشة. فأقول هذا خطر على الرغيف.
على الرغيف.
هذا خطر على الرغيف. وإذا رأيت امرأة متبرجة والعياذ بالله تسير كالشيطان في الشوارع تفتن الناظرين كالأفعى السامة التي توزع السم ذات اليمين وذات الشمال. قلت هذه خطر على الرغيف.
خطر على الرغيف.
أي والله.
يعني
أي والله.
المعاصي خطر على الرغيف.
وإذا قرأت شيئا لصحفي متبجع أو مجرم أو قليل الحياء يتحدث عن الدين بشيء من الاستهزاء أو سمعت بممثل
تقول خطر على الرغيف
ترفض بكلمة من كلمات الكفر التي تتردد أحيانا في المسرحيات أقول هذا خطر على الرغيف.
هذا خطر على الرغيف.
نعم.
يعني هو الرغيف النهاردة اللي مش لاقيينه سبب انعدامه المعاصي والذنوب.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من فكفرت بأنعم الله. انظر إلى قوله بأنعم. هذا جمع القلة. يعني كأنهم لم يشكروا القليل فكيف بالكثير. لم يشكروا القليل فكيف بشكر الكثير.
فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
أذاق الله. انظر إلى كلمة لباس كأن الفقر أحاط بهم. إحاطة الثوب بلابسه.
فأذاقها الله لباس الجوع لباس الخوف
والخوف بما كانوا يصنعون. قال الشراح في هذه الآية كلاما عجيبا.
أهل التفسير
نزلت في أهل مكة. كفروا بالنبي وأشركوا بربه حتى أكلوا العلهز. العلهز هذا أمر يعني تتقزز منه النفوس إلى درجة
العلهز.
أسماؤه دلت على أوصافه تدبا لذي الأسماء والأوصاف.
أي والله.
يقولون في العلهز هذا والعياذ بالله يأتون بالبعير فيحلقون وبره ثم يذبحونه على ذلك الوبر ويأكلون ذلك الوبر بالدم.
أعوذ بالله.
والعياذ بالله. يعني خبز مضاعف.
إذن خلصنا شيخنا إلى أن المطلب الرضا بالله
والرضا عن الله.
والرضا عن الله والرضا برزقه سبحانه وتعالى وغنى القلب.
نعم. هذا أعظم غنى.
غنى القلب أن يكون الإنسان غني القلب.
نعم.
وإذا افتقر ألا يكون فقره أسود
خالص.
وإن فلا يحقد ولا يحسد ولا يتطلع ولا يتشوف ولا يتمنى وإنما يرضى. وعمق الإيمان بالآخرة إنما هي أيام قلائل.
عينه على الجنة.
وثم الجنة.
عينه على الجنة.
لكم فيها ما تشاءون خالدين. لهم فيها ما يشاءون خالدين.
أي والله.
كان على ربك وعدا مسؤولا.
أي والله.
فهذا هو المخرج مما نحن فيه.
هذا هو المخرج.
أما إذا كان إذا غلب الطمع والحقد والحسد فإن هذه الأمراض هي التي تزيد الفقر.
أنا لدي تحذير آخر. أنتهز هذه الفرصة لكي أقوله.
نعم.
أقول وما يدرينا لعل قوما من أعداء القبلة والملة يريدون بهذه الطريقة يعني إسارتنا فيتزرعون في هذه الثورة على احتلالنا كما فعلوا بفلسطين وبالعراق. فالثورة العارمة لن تأتي بطائل.
يعني لكن ندعو الناس إلى الهدوء
إلى 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 التريس وإلى التعقل
وإلى الرضا
وإلى الرضا بالله وإلى الطلب من الله الطلب من الله تبارك وتعالى الذي يشرف على الناس أزلين قنطين فيظل يضحك كما جاء بالحديث.
والإنسان يعني حين تطلع إلى الآخرة وينتظرها ويتأمل فيها يسعد بها حتى في هذه الدنيا.
أي والله
حتى في هذه
الدنيا خاصة في هذه الدنيا.
يعني حين
لأن غناه هناك
غناه هنا
عينه على الآخرة.
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
الله أكبر.
نعم شكر الله لك.
إذا أرم من الطيبات في هذه الدار فإنها لن يحرم طول الدهر طول الوقت.
الأيام دول.
أوكي.
سيأتيك وتتغير. شكر الله لك شيخنا.
الله يبارك.
سعدنا بك.
الحمد لله.
أكرمتنا.
نفع الله بكم.
وأفدتنا.
الله يبارك.
وأسعدتنا.
الحمد لله.
وعلمتنا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. هكذا إخوتي المخرج من حال ضيق العيش أن تعلم أن هذا ليس إهانة لك بل لعله إكرام. وأي حال أفضل من حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيوت آل محمد نار صلى الله عليه وسلم على ما كانوا يعيشون على التمر والماء بل إن أياما جاءت لم يجد فيها التمر. كان يطوي الثلاثة لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله وهو حبيب الله وخليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك أقول صبرا فالفرج قادم وإن لم يكن في هذه الدنيا ففي جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. أحبكم في الله وأستودعكم الله.